الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام، مرحبا بكم أيها الدارسون وأيتها الدارسات بمعهد الهداية للعلوم الشرعية للتعليم عن بعد. مرحبا بكم، حلقة جديدة في رحاب تدريسنا لمادة العقيدة الإسلامية من خلال شرحنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بهذا العنوان: أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنة. وهذا هو اللقاء 11. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلة، أمين. وفي البداية أعتذر للمتابعين والمتابعات للبث الذي سبق هذا البث، فقد أرسلوا أسئلة كثيرة ولكن لم تصلني إلا بعد أن أغلقنا البث، فإن شاء الله عقب هذا البث نجيب عن أسئلة المتابعين والمتابعات الذين كانوا معنا عبر البث الذي سبق هذا البث في درس السيرة، نجيب عن أسئلتهم إضافة لأسئلة هذا البث عقب انتهاء المحاضرة إن شاء الله رب العالمين، فأرجو المسامحة. أحبتي في الله، ما زلنا مع حرص النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم على جناب التوحيد وصيانته صلوات ربي وتسليماته عليه. بدأنا الدرس الماضي بالحديث عن التوسل، بينا معنى التوسل هو الوصول للشيء أو القرب إلى الله عز وجل. بدأنا نتكلم عن التوسل المحمود المشروع، وعلمنا أن التوسل المشروع يكون بأسماء الله الحسنى وصفاته المسلمة، وهذا هو الباب الأول في التوسل المشروع: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. الباب الثاني: العمل الصالح. جزاكم الله خير ويرضى علي. الباب الثاني في التوسل المشروع: العمل الصالح، تتوسل إلى ربك جل جلاله بعملك الصالح الذي توافر فيه الإخلاص وتوافرت فيه المتابعة. تتوسل إلى ربك بإيمانك، باتباعك للنبي، بمحبتك لربك، بمحبتك للنبي، بعملك الصالح. الباب الثالث في التوسل المشروع: التوسل بدعاء الصالحين في حياتهم. التوسل بدعاء الصالحين في حياتهم، كما توسل الناس في حياة النبي بدعائه للاستسقاء على المنبر وغير ذلك. في هذا اللقاء هنتعرف على القسم الثاني من التوسل، هو التوسل المذموم الممنوع الذي لم يأتي به الشرع لا في كتاب الله ولا في صحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتعالوا بنا إخوتاه نتعرف على هذا النوع من التوسل، هو التوسل الممنوع أي المحرم، وهنتعرف كمان على شبهات أهل البدع في باب التوسل ونرد على تلك الشبهات بفضل من الله ومنا حتى نكون على بينة من أمرنا. التوسل الممنوع، يقول المصنفون: هو التوسل إلى الله تعالى بما لم يثبت في الشريعة أنه وسيلة، لأن ديننا دين الدليل. الدين قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، فعندي قرآن وعندي سنة وعندي إجماع الصحابة، وهذه الأصول الثلاثة التي لا يتطرق إليها خلل أو نقص. عند الحيرة في باب رد الأمر إلى الأصول الثلاثة هذه، إلى كتاب الله، فإن لم تجد ففي صحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن لم تجد فانظر إلى إجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضهم أجمعين، لقول النبي لا تجتمع أمتي على ضلالة. إذن ديننا دين الدليل، والأصل في العبادة المنع ما لم يرد الدليل بالإباحة أو الفعل أو الندب، كما أن الأصل في الأشياء الإباحة ما لم يرد الدليل بالمنع والنهي. والتوسل عبادة، فلابد فيه من دليل، لابد فيه من نص، من كتاب أو من صحيح سنة، أو أجمع عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضهم أجمعين. إذن التوسل الممنوع هو التوسل إلى الله تعالى بما لم يثبت في الشريعة أنه وسيلة، وهو أنواع بعضها أشد خطورة من بعض. منها أولا التوسل إلى الله تعالى بدعاء الموتى والغائبين والاستغاثة بهم وسؤالهم قضاء الحاجات وتفريج القربات ونحو ذلك، فهذا من الشرك الأكبر الناقل من الملة والعياذ بالله رب العالمين. يذهب إلى قبر من القبور ويستغيث بصاحب القبر، يا فلان أو يا سيدي فلان أغثني وفرج كربتي يسر لي أمري، هذا شرك أكبر ناقل عن ملة الإسلام عياذا بك اللهم. أو بالغائبين من الجن وغيرهم، أو الاستغاثة، سؤال قضاء الحاجات، مريض يا سيدي فلان اشفيني، الشافي هو الله، فإن سألت الميت الشفاء وقعت في الشرك الأكبر الناقل عن ملة الإسلام. فهذا هو النوع الأول من التوسل الممنوع المذموم، أن يتوسل المرء بدعاء الموتى والغائبين ويستغيث بهم ويسألهم الحاجات وتفريج الكربات، فهذا من الشرك الأكبر الناقل عن ملة الإسلام. وعندما نقول من الشرك الأكبر الناقل عن الملة، بيان لخطورته وبيان لقضية مهمة عند أهل السنة والجماعة، وهي قضية الإطلاق والتعيين، لأن من أخطر مسائل الاعتقاد عند أهل السنة قضية الحكم على المعين. فعندما نقول شرك أكبر هذا على الإطلاق، لكن المعين لابد من إقامة حجة وبيان محجة وإزالة شبهة وتوافر شروط وانتفاء موانع. يعني يقول لك سؤال الميت قضاء الحاجات شرك أكبر نقل عن الملة، كلام جميل. فيقول لي طيب فلان ده سين من الناس ده بيعمل كده، ما أقدرش أكفره، لازم أقيم على الحجة الأول وأسأله لماذا يصنع، هل هو جاهل فيعذر بجهله فنعلمه، ولا عنده شبهة من نص أو دليل عنده فيه شبهة فنزيل عنه الشبهة قبل ما نكفره. أقمنا عليه الحجة وبينا المحجة وأصر على الكفر يحكم بكفره. طب مين اللي يقيم الحجة؟ أهل الحل والعقد، العلماء الراسخون في العلم، مش لطلاب العلم البسطاء ولا للأغتام الجاهلين ولا لأصحاب الأهواء أبدا، ده حكم شرعي. فاللي يتولى هذا العلماء من أهل الرسوخ في العلم، فإن أجمعوا على تكفير فلان بعد إقامة حجة وبين خلاص بقى كافر، إنهم أقاموا الحجة عليه. فده الفرق بين الإطلاق والتعيين. فلما نقول من دعا الأموات واستغاث بهم في تفريج الكربات كفر كفرا أكبر، ده اسمه حكم مطلق، لكن على الأشخاص بأعيانهم لابد من إقامة الحجة وإزالة الشبهة ومعرفة هل توافر فيه شروط الكفر وهل في موانع تمنع من تطبيق الحكم عليه ولا لا. واللي يفعل هذا أهل العلم من الثقات المشهود لهم بالعلم والرسوخ فيه. طيب النوع الثاني من التوسل الممنوع، التوسل إلى الله تعالى بفعل العبادات عند القبور. فعل العبادات عند، يروح يدعو عند القبر وكأنه يعتقد أن الدعاء لا يستجاب إلا عند القبر. أنت من السنة بتروح تدعي من السنة، لكن بتكلم عن اعتقاده أن هنا العبادة بتكون إيه ليها منزلة عند القبر. ده التوسل إلى الله بفعل العبادات عند القبور والأضرحة بدعاء الله عندها. يقول لك عشان دعاك يستجاب روح عند سيدك الحسين رضي الله عن الحسين، سيد شباب أهل الجنة، سبط رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم، ولكن لا يرضى الحسين أن يشرك بقبره من دون الله رب العالمين. ولو بعث الحسين فينا لضرب من يعكفون عند مقامه بالنعال، ولأخذ بأيديهم إلى السنة والاتباع. فطبعا دي مصيبة إنك تعتقد إن الدعاء هنا له خصيصة معينة، بس كده بدعاء الله عندها والبناء عليها، يروح باني عليها مسجدا. لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، أي مكان للعبادة والصلاة والسجود لله، وبانوا عليها المساجد وأماكن العبادة. ودي مصيبة خطيرة جدا، كيف يكون قبر وضريح يشرك عنده بالله ويكون مكانا للصلاة وللعبادة؟ هناك من يطوف بالضريح، وهناك من يقبل العتبات، وهناك من يستغيث بالميت، وهناك من يشرك بالله، وهناك من يذبح للقبر، وده ذبح على النصب أو ذبح لغير الله. مصيبة خطيرة جدا جدا. ووضع القناديل، النور يعني المصابيح، أو تولع شمعة. الواد لو نجح هروح أولع 10 شمعات عند ستي فلان أو سيدي فلان مثلا يعني، ودي من عادات النصارى ليست من عادات المسلمين. ولع شمعة دي مش من عادات المسلمين، دي من البدع والمنكرات. ووضع القناديل والسطور، السطور يعني جمع ستر، وحط مثلا كده بعض الستائر الحرير ولونها أخضر ولونها مش عارف إيه على الضريح كده والمقام وشغلانة كده ونحو ذلك. وهذا من الشرك الأصغر، يعني شرك العمل دون الشرك الأكبر المخرج عن الملة، شرك أصغر المنافي لكمال التوحيد، وهو ذريعة مفضية إلى الشرك الأكبر. ده هيودي للشرك الإيه؟ الأكبر، والعياذ بالله رب العالمين. النوع الثالث من التوسل الممنوع، التوسل إلى الله بجاه الأنبياء والصالحين ومكانتهم ومنزلتهم عند الله، وهذا محرم، بل هو من البدع المحدثة، لأنه توسل لم يشرعه الله عز وجل ولم يأذن به سبحانه. قال تعالى الله أذن لكم. هل ربنا أذن لك إن أنت تسأله بحق النبي محمد أو بجاه النبي محمد أو بحق الأنبياء والرسل أو بحق بيته الحرام أو بحق الزمان أو المكان؟ فلتأتنا بدليل. الله آذن لكم. ولأن جاه الأنبياء والصالحين ومكانتهم عند الله إنما تنفعهم هم، منزلتك بتنفعك أنت إن كنت صالحا أو تقيا ليك أنت، ولا تزر وازرة وزر أخرى، ده في الذنوب وكذلك في الصلاح، كل نفس تحاسب بعملها. إذا صلاح العبد الصالح هو ينتفع به، هو ينتفع به. وقال تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، سعيك تجني ثمرته في الدنيا وفي الآخرة. ولذا لم يكن هذا التوسل معروفا في عهد النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، ولا في عهد أصحابه رضي الله عنهم، وقد نص على المنع منه وتحريمه غير واحد من أهل العلم. قال الإمام أبو حنيفة رحمه الله يكره أن يقول الداعي أسألك بحق فلان أو بحق أوليائك ورسلك أو بحق البيت الحرام والمشعر الحرام. ومعنى يكره هنا يعني يحرم، إن بعض الفقهاء مصطلح الكراهة عندهم يكون بمعنى التحريم، يكون بمعنى التحريم. طيب، عندي ثلاث أنواع من التوسل الباطل الممنوع شرعا، بعضها أخطر من بعض. قلنا الأول التوسل بدعاء الموتى والغائبين، الثاني التوسل بفعل العبادات عند القبور، الثالث الدعاء بحق وجاه الصالحين. ثلاث أنواع باطلة. هننتقل الآن لمسألة مهمة جدا، وهي شبهات أهل البدع من القبوريين ومن الصوفية وغلاتها على هذا الباب الخطير، ونرد على تلك الشبهات حتى يستقيم لنا الفهم. يقول المصنفون: قد يورد المخالفون لأهل السنة والجماعة بعض الشبهات والاعتراضات في باب التوسل ليتوصلوا بها إلى دعم تقريراتهم الخاطئة، وليهموا عوام الناس، عوام المسلمين، بصحة ما ذهبوا إليه. ولا تخرج شبهات هؤلاء عن أحد أمرين، يعني الشبهات التي يثيرونها لا تخرج عن أحد أمرين: الأول أن تكون النصوص التي يستدلون بها لا أصل لها ولا تثبت على النبي عن النبي، ولكنها محض افتراء وكذب، فهي من الافتراءات والأكاذيب على رسول الله. ده الباب الأول، ودي ما نعنيش بالنسبة له. يقول لك الحديث، قل له تخريج الحديث اهو، الحديث ده باطل، ما دام اسقطت له العرش ما ينفعش النقش. ما ينفعش ايه النقش؟ يقول لك كده علماء الحديث: ثبت العرش ثم ابدأ النقش. يعني ايه؟ يعني ثبت العرش، يعني الاول اثبت صحة ما تستدل به، كن عندك النص الصحيح، بعد كده انقش براحتك بقى، لان انت عندك الحجة وعندك الدليل. انما واحد الدليل بتاعه باطل فسقط العرش، ما ينفعش فيه النقش، خلاص هتنقش في ايه؟ في عرش ساقط؟ ما ينفعش خلاص. فده ما فيش مشكلة عندنا. يجي يقول لك مثلا حديث معين كده، قول انتظر، من أين جئت بهذا الحديث؟ هل قاله النبي؟ طب نبحث ونشوف. لا والله الحديث موضوع مكذوب، احتاج رد تاني؟ خلاص انتهت القضية. طيب، يبقى ده الباب الأول، وهنشوف عليه أمثلة الآن. الباب الثاني أن يأتي لك بالحديث الصحيح أو الدليل الصحيح، ولكن على غير المعنى الصحيح، بفهم خاطئ. فده مشكلته إيه بقى؟ إن احنا لازم نفهمه الصح ونصوب الفهم الخاطئ، فنقول له تعالى انت فهمت الحديث ده خطأ، والصواب كذا 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 كذا، فنبدأ نفهمه الصح. فتعالوا نشوف أمثلة لكلا الوجهين عشان نرد تلك الشبهات وتطمئن النفوس ويكون المنهج صافيا نقيا. يقول لك مثلا: يا عم الشيخ ده في حديث يقول توسلوا بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم، أي أن النبي قال، هم يزعمون يعني أن النبي قال توسلوا بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم، أو إذا سألتم الله فاسألوه بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم. هو الجاه يعني إيه؟ يعني المنزلة العالية. يقول لك فلان له وجاهة، يعني له منزلة حتى من الوجه، والوجه يعني سمت الجمال في الإنسان، يعني مرتفع المنزلة، عالي المنزل. نقول له طيب انت بتستدل بالحديث ده على جواز ان احنا نتوسل الى الله بجاه النبي؟ ايوه، وهو النبي اللي قال، هو يقول لك كده النبي اللي قال. نقول له طيب هذا الحديث الذي استدللت به حديث باطل موضوع ومكذوب على النبي محمد، ونقول له كده هات لنا كتاب واحد من كتب السنة المعتبرة مذكور فيه الحديث ده. عندنا الكتب الست، الصحيحان والسنن الأربع، صحيح البخاري، صحيح مسلم، سنن أبي داود، سنن الترمذي، سنن ابن ماجه، سنن النسائي، هات لنا كتاب حديث واحد مذكور فيه الحديث ده. ادي واحد مش هيلاقي. الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في كتاب التوسل قال بالنص باطل لا أصل له. قبل الشيخ الألباني شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى في الجزء 24 الصفحة 335 قال من المكذوبات، هذا كذب على النبي. يبقى أبطلنا هذه الحجة خلاص. إيه كمان؟ حديث إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأهل القبور. لما العملية تضيق معاك قوي وتقفل والابتلاءات تكتر روح لمين؟ للميتين. قربك اتفرج على طول. فلما يقول له روح لله قال له روح فين؟ طيب. أو فاستغيثوا بأهل القبور، روح للقبر واستغيث. هذا أيضا حديث كذب مفترى على النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم باتفاق العلماء، يعني ليس لهم مخالف. ما هم دول علماء، دول مش علماء يا ابن اللي بيستدلوا بها، ليسوا من أهل العلم، هؤلاء جهلاء مرضى. قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى في المجلد الأول صفحة 336 عن هذا الحديث كذب مفترى، كذب مفترى، هدمنا العرش ده ارمي. يبقى لا يجوز الاستغاثة بأهل القبور لأن الحديث ده باطل مكذوب على النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. ثلاثة، حديث لو أحسن أحدكم ظنه بحجر لنفعه، لو أحسن أحدكم ظنه بحجر لنفعه، يعني تيجي للحجرة كده وتحسن الظن تقول له فرش كربي هينفعك. طبعا ده ظاهر قوي ان اللي جابه واحد عابد الصنم. سبحان الملك. وهو حديث باطل مناقض لدين الإسلام وضعه بعض المشركين. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب المنار المنيف في الصفحة 106 هذا من وضع المشركين عباد الأوثان، يعني جماعة عبادوا الأصنام هم اللي جابوا الحديث ده. والباب ده إخوة باب خطير جدا، هتجد كثير من النصوص الباطلة يضعها بعض الناس كيدا في الإسلام وهدما للمنهج والعقيدة السليم، ودي بتكون صناعة من أعداء الإسلام، إما من الروافد ومن كان على شكلتهم أو من بعض غير المسلمين ولهم مواقع متعددة على الإنترنت، ويروجوا تلك الأباطيل لهدم عقائد الناس، لهدم عقائد الناس. فالمسلم الفطن بيعرض هذا الأمر على العلماء ويبحث عن صحة هذا الحديث. أيضا في هذا الباب حديث لما اقترف آدم الخطيئة يعني أكل من الشجرة قال يا ربي أسألك بحق محمد لما غفرت لي، راح يتوسل إلى ربي بمين؟ بحق النبي محمد. فقال يا آدم وكيف عرفت محمدا ولم أخلقه؟ قال يا ربي لما خلقتني بيدك ونفخت في من روحك رفعت رأسي فرأيت على قوائم العرش مكتوبا لا إله إلا الله محمد رسول الله، فعلمت أنك لم تضف إلى اسمك إلا أحب الخلق إليك، فقال غفرت لك ولولا محمد ما خلقتك. حديث باطل موضوع وكذب، موضوع وكذب. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتاب إتحاف المهرة في الجزء 12 صفحة 97 قال فيه عبد الرحمن متفق على تضعيفه، يعني في راوي ضعيف جدا، يعني هذا الحديث لا أصل له ولا يثبت عن النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. ثم حتى متن الحديث فيه ركاكة وعلامات الوضع ظاهرة عليه. أي ولولا محمد ما خلقتك، لا ده خلقنا من أجل العبادة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا. فهذا الحديث باطل وكذب وموضوع، يبقى هدمنا العرش ده كمان. فمثل هذه الأحاديث المكذوبة والروايات المختلقة الملفقة لا يجوز لمسلم أن يلتفت إليها، فضلا عن أن يحتج بها ويعتمدها في دينه. يعني الأصل أن أنت ما تنظرش فيها أصلا، مش أن أنت كمان تجعلها حجة للدين وتقول الوسيلة مصيبة كبيرة. طب ده الباب الأول، أن يستدل لك بحديث لا يثبت ولا يصح، وده أمره سهل زي ما قلت لك، هات بس طرف الحديث زي ما علمتك أكثر من مرة، حطه على محرك البحث جوجل، هذا الشيخ جوجل، اكتب كده جزء من الحديث ده واكتب جنبيه كلمة الدرر الثانية واعمل كليك وادخل على الموقع، هتلاقي الحديث موجود ويقول لك درجته ايه والحكم عليه ايه، هل ده باطل ولا صحيح، فتطمئن نفسك. طيب، او تسأل اهل العلم، تعرض الحديث على العلماء. نيجي للباب الثاني بقى، يستدل بأحاديث صحيحة لكن المشكلة في الفهم، فهمها خاطئ، فهمها ايش خاطئ. من ذلك ما ثبت في الصحيح، هذه الصحيحة هو أن عمر بن الخطاب، طبعا ده في صحيح البخاري ورقم الحديث 1010، أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كان إذا قاحطوا، يعني قاحطوا يعني أصيبوا بالجفاف والجذب، السماء امتنعت عن قطر الماء وحصل جفاف في الأرض، ما فيش نبات، فمشكلة لابد من صلاة الاستسقاء وسؤال الرب الغيث. أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كان إذا قاحطوا استسقى بالعباس بن عبد المطلب، استسقى بالعباس بن عبد المطلب فقال: اللهم إن كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإن نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا، قال فيسقون. قال لك هو عمر بيستغيث وبيتوسل بجاه العباس عم النبي، فانتوا بتمنعوا ليه بقى التوسل بجاه الصالحين؟ هو فهمه كده للحديث. لكن سبحان الله، لو نظرت الى هذا النص لعلمت ان النص حج عليهم وليس لهم، لانه لو كان بالجاه طب ما كان يستغيث بجاه النبي، جاه النبي باقي حيا وميتا ولا لا؟ طب ازاي يعدل عمر من جاه النبي وهو سيد الخلق الى جاه العباس؟ صح يا محمد؟ يبقى ده خطأ كبير جدا وجسيم، ولا اعترض عليه الصحابة، قالوا ازاي تتوسل بجاه العباس والنبي موجود في قبره، توسل بجاه النبي. نقول لك لا، استنى استنى كده، ارجع كده للتوسل المحمود بالنبي، كان عبارة عن ايه؟ توسل بدعاء النبي، لما النبي كان على المنبر ودخل الداخل من باب المسجد قبالة المنبر وقال: يا رسول الله هلك الزرع والضرع، ما فيش ماء خلاص في جد، وامتنعت السماء عن قطر الماء، فادعوا الله لنا، فرفع النبي يديه حتى ظهر بياض إبضيه وقال: اللهم اسقينا الغيث، نزل المطر. يبقى استغاث بإيه؟ هل بجاه النبي ولا بدعاء النبي؟ بدعاء النبي. يبقى كان الاستغاء التوسل بالنبي في حياته دعاء، توسل بايش؟ بدعاء النبي. فلما يقول لك نتوسل بالعباس، يعني نتوسل بايه؟ بدعاء العباس، زي ما كنا في حياة النبي بنتوسل بدعاء النبي. طب النبي قد مات، فما ينفعش الميت يدعو لنا لانه في القبر الان صلوات ربه وتسليماته عليه، فما ينفعش. البعض يقول لك ما تقولش النبي ميت، يا اخي ده نص القران، ما دي من ضمن البدع ايضا، ده بنص القرآن ربنا قال له كده: إنك ميت وإنهم ميتون وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. بل الصديق عندما
علم بموت النبي ورأى عمر قد هاج وماج وسط الناس ورفع سيفه وقال من قال إن محمدا قد مات لأقطعن عنقه. أبو بكر الصديق قال على رسلك يا ابن الخطاب انتظر، ثم وقع في علي المنبر وقال بعد أن حمد الله وأثنى عليه أيها الناس من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. وقرأ الآية وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. قال عمر ماذا تقول يا أبا بكر، هذه الآية في كتاب الله؟ انظر إلى شدة المصيبة، أنسته آيات القرآن من وقعها وشدتها. لماذا أقول هذا؟ لأن بعض الطلب رسلني عبر الخاص واللي عم الشيخ بعض الدعاء الجدد، وما فعلا جدد المطمطمين، يقول لك لا يجوز أن تقول إن النبي ميت، ما تقولش النبي مات. قلت للسائل هذا مبتدع، هذا مخالف لنص الكتاب والسنة، انتقل النبي لرفيق الأعلى، مات رسول الله هكذا قال الصحابة، ولو حياة أخرى اسمها حياة البرزخ، ومن سلم عليه رد الله عليه روحه في قبره ليرد السلام على من سلم عليه الصلاة وأزكى التسليم. فطبعا قلت للسائل الذي يقول هذا هو المبتدع الضال. المهم في حياة النبي كان يتوسلون بدعاء النبي، طب النبي قد مات هنتوسل بدعاء مين؟ العباس عم النبي. وصلت كده؟ طيب. وفي رواية ادعو يا عباس، فدعا العباس وأمن القوم فنزل الغيث من السماء فلقب العباس بساقي الحرمين رضي الله عنه وأرضاه. يبقى الحديث دليل عليهم وليس لهم، دولهم تطبقوا أنتم الحديث وتوسلوا إلى ربكم بدعاء الصالحين في حياتهم. فين؟ في حياتهم مش بعد مماتهم. فلو كان جائز أن نتوسل بدعاء الموتى لكان أولى الناس رسول الله. كان عمر توسل ودعا النبي بعد موته، قال إيه؟ أو سأل بجاه النبي؟ أبدا. بل الذين يستدلون بهذا الحديث على التوسل بالجاه يسيئون للنبي أتصلوا عليه، لأن معنى كلامكم أن عدول عمر إلى السؤال بجاه العباس بعد موت النبي أي أن النبي ليس له جاه بعد موته، ما تصلوا عليه واضح، وجاه النبي حيا وميتا بأبي وأمي وروحي صلى الله عليه وسلم، خاتم الأنبياء والرسل خليل الرحمن. إذن الحديث دليل عليهم وليس لهم، وده اللي قلناه في التوسل المشروع، يجوز لك أن تتوسل بدعاء الصالحين في حياتهم. يعني أنا جاي أقول لك يا محمد، بتقول لنا رايح عمره، الله يكرمك يا ابني ما تنسانيش من الدعاء وانت بتعمل عمرة، هذا توسل مشروع. فلما تروح العمرة وانت بتطوف يا رب اغفر للشيخ سيد، يا رب يسر له امور، فانا توسلت الى الله بدعائك ولا لا؟ وهذا جائز، ده حتى انت يا شيخ ندعي لي صح، بدعي لك يا عم الشيخ، والله قريبي مات ادعي له، حاضر بندعي له يا عم الشيخ، اخويا مريض في المستشفى ادعي له، حاضر، وهذا توسل اهو، بنعمله كل جمعة ولا لا؟ وفي كل صلاة تقول ادعي له، بدعي ولا لا؟ وانت بتأمن، ما هو ده التوسل المشروع. فده اللي عمله عمر مع العباس، توسل بدعاء العباس، وهذا توسل مشروع. طيب يبقى فهمهم لهذا الحديث فهم خاطئ، فلابد أن نزيل عنهم الشبهة ونقيم عليهم الحجة ببيان الفهم الصحيح للنص من خلال النص، من خلال النص، لو عقلوا ما استدلوا به. فبيستدل على بطلان مذهبه، ودي قضية خطيرة جدا، فإذا ليس لمن تمسك بهذا الحديث حجة في جواز التوسل بالجاه أو ما شابه ذلك. أيضا من الأحاديث الصحيحة اللي بيستدلوا بها على جواز التوسل الممنوع حديث عثمان بن حنيف رضي الله عنه وارضاه أن رجلا ضرير البصر، يعني كان فاقد إيش؟ البصر، أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ادعوا الله أن يعافيني. قال إيش؟ ادعوا الله أن يعافيني. بيسأل النبي يدعي له إن ربنا يرد عليه البصر. قال إن شئت دعوت وإن شئت صبرت فهو خير لك. هخيرك بين أمرين، إن أردت أن أدعو لك هدعي لك ويرد عليك بصرك، وإن شئت تصبر على العمى لأن الثواب أعظم في الآخرة. هذا بيخيره بالضبط كما خير المرأة السوداء رضي الله عنها أرضاه اللي كانت بتسرع وأتت النبي، لما ابن عباس يقول ألا أخبركم بامرأة من أهل الجنة، هذه المرأة السوداء أتت النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم فقالت يا رسول الله إني أسرع وإني أتكشف فادعو الله لي. قال لها النبي إن شئت دعوت لك وإن شئت صبرت ولك الجنة. قالت أصبر ولي الجنة يا رسول الله. الحديث نفس الباب هو جاي يسأل النبي الدعاء بالشفاء، خيره أدعو لك وإن شئت صبرت والصبر خير لك، يعني في جنة في نعيم. قال فادعوه، لا ادعي لي أنا عايز أشوف. طيب قال فأمره أن يتوضأ. طيب روح اتوضأ بقى. طيب فيحسن وضوءه ويدعو بهذا الدعاء، خلي بالك بقى يدعو بهذا الدعاء، اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك، يعني بدعاء نبيك، عشان كده في الآخر وشفعه فيه، اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم، إني توجهت بك إلى ربي في حاجتي هذه لتقضى لي، اللهم فشفعه فيا. هو فهمه خطأ، قال لك بس توصل بجاه النبي، هو بالنبي نقول في حياة النبي وبدعاء النبي، والنبي خيره بين الدعاء وبين الصبر، فقال له ادعي فدعاله، وقال له كمان انت ادعي كذا وأمن على دعائي أنا اللي أنا قلته من شوية. فده دعاء، توسل بدعاء النبي في حياة النبي. الحديث رواه الترمذي والإمام أحمد، وقال البيهقي إسناده صحيح. المصنفون يقولون ففهموا من الحديث أنه يدل على جواز التوسل بجاه النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم أو غيره من الصالحين، وليس في الحديث ما يشهد لذلك، فإن الأعمى قد طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو له بأن يرد الله عليه بصره، فقال له إن شئت صبرت وإن شئت دعوت، فقال فادعه، إلى غير ذلك من الألفاظ الواردة في الحديث المصرحة بأن هذا التوسل كان بدعاء النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم لا بذاته أو جاهه. ولذا ذكر أهل العلم هذا الحديث من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم ودعائه المستجاب، ودعائه المستجاب، فإنه صلى الله عليه وسلم ببركة دعائه لهذا الأعمى أعاد الله عليه بصره، ولهذا أورده البيهقي في دلائل النبوة، دلائل الدعاء المستجاب للنبي، هو ده مش التوسل بجاه النبي ولا بمنزلة النبي أبدا. طب الآن بعد موت النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، فإن مثل هذا لا يمكن أن يكون لتعذر دعاء النبي، يدعي لك إزاي وقد انتقل إلى الرفيق الأعلى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث، صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. والدعاء من الأعمال الصالحة التي تنقطع بالموت، وعلى كل فإن جميع ما يتعلق به هؤلاء لا حجة فيه، إما لعدم صحته أو لعدم دلالته على ما ذهبوا إليه. بهذا القدر نكون قد فصلنا في باب التوسل بقسميه، وردينا على الشبهات المصارة والتي تصار، وهذا أصل في الرد، ودايما كده مع أهل البدعة اسألوا سؤالا واحدا في أي قول أو فعل يأتي به، هل قاله النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل فعله النبي؟ إن قال لك قاله فلتأتنا بالدليل الصحيح حتى نفعل، إن قال لك فعله فلتأتنا بالدليل الصحيح حتى نفعل، ما جابش يبقى ليس من هدي النبي. نسأله سؤال آخر، طب العمل اللي بتقول عليه عمل خير ده وعبادة طيبة ده علمها النبي أم جهلها؟ لو قال لك جهلها كفر، إن دي عبادة كيف يجهلها النبي وتعرفها أنت؟ يعني معناها إيه؟ إن حضرتك بينزل عليك الوحي بقى ولا إيه؟ ما أنت بقى نبي ورسول بقى كده، وبتدعي إن الرسالة لم تختم بسيدنا النبي، فما يقدرش يقول لك جهلها. طيب يقول لك علمها. طب كلام جميل، علمها، فعلها أم تركها؟ لو قال لي فعلها هات لنا الدليل انه فعل. طب ما فيش، يبقى ما فعلش، يبقى انت ما تفعلش. لو جاب الدليل على عين والرأس يبقى دي السنة، فعل النبي وقول النبي، وهكذا. بهذا القدر يا إخوة نكتفي. الدرس القادم إن شاء الله يكون في مسألة مهمة قوي، وهي باب الغلو بقى، كالغلو في الصالحين وغيره 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 وغيره، ودي مسألة مهمة، ودي مدخل لكل شر والعياذ بالله تعالى. فإن شاء الله في الدرس القادم نقف مع الغلو، نشوف مفهومه حكمه، نشوف صوره، عشان نكون على بينة من أمرنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والآن هننتقل إلى إجابة الأسئلة عبر البث إن شاء الله، فابقوا معنا. عليكم السلام. طبعا هناك أسئلة من البث الأول سوف نقف أمامها ثم نتابع ما جاءنا من أسئلة. أخونا عبد الحق يقول حفظكم الله ورعاكم ومتعكم بالصحة والعافية، أمين يا رب العالمين، هل يجوز للإنسان أن يتبرع بأعضائه؟ التبرع بالأعضاء خلاف بين أهل العلم، والنفس تميل إلى المنع لأن أعضاءك أمانة وسوف تسأل عنها، لقول الله تعالى إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، إلا ما كان متجددا كالتبرع بالدم وما شابه ذلك، والله أعلى وأعلم. بيسأل هل يجوز الإنسان يبقى بلا عمل، يعني بلا عمال ولا مش عارف والله، يعني يترك العمل؟ لا يجوز، وكل اعمله وهز إليك بجذع النخلة فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. فالأخذ بالأسباب طاعة وتركها معصية والاعتقاد فيها شرك، فلا بد أن يعمل. هل عندكم قناة في تلفزيون؟ عندنا احنا؟ لا ما عندناش، عندنا قناة على اليوتيوب، لكن لعلك تسأل هل لك لقاءات في التلفزيون؟ نعم، في بعض القنوات الفضائية في مصر بيكون لنا لقاءات، زي قناة الصحة والجمال، زي قناة السلام الفضائية، والله أعلى وأعلم. بيقول نسألك دعاء أمي المتوفية، أسأل الله عز وجل أن يغفر لها وأن يرحمها وأن يعفو عنها وأن يجعل كتابها في عليين، أمين. شيخنا الشيخ سعيد بن هبكم مرحبا حبيب الغالي بيقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فضيلة الشيخ وفقكم الله، آمين، ولك بمثل حبيبي. نرجو من سماحتكم ذكر منهج أهل السنة في التعامل مع ولاة أمورهم، وما هي صفة الخوارج الذين قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم الخوارج كلاب أهل النار؟ أحسنت السؤال، فهذه من المسائل المنهجية المهمة التي ينبغي أن يفقهها طلاب العلم، خاصة في زمن كثرت فيه المخالفات عياذا بك اللهم من مخالفة المنهج والبعد عن الطريق. ولاة الأمور ينقسمون إلى ثلاثة أقسام، الأول هو الإمام العدل، وهذا من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وهذا يؤيد من رعيته، ولا بد من حبهم له والدعاء له بخير، وأن يكونوا معه على قلب رجل واحد، يأتمرون بأمره وينتهون عن نهيه ما دام في المعروف، وما دام يحكم فيهم بالعدل كتاب وسنة وفق منهاج الأنبياء. فهذا الصنف من الحكام والأمراء لا يتكلم البتة في قضية الخروج عليهم أبدا، هذا الباب الأول. القسم الثاني من الأمراء وولاة الأمر، وهم الولاة من المسلمين من أهل الجور والفسق، يعني فيهم ظلم نعم، فيهم فسق نعم، يخالفون نعم. منهج أهل السنة والجماعة مع هؤلاء السمع
والطاعة في المعروف دون المعصية، لأن الأصل لا سمع ولا طاعة في المعصية. حديث النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم عندما ولى أميرا على سرية، وفي الطريق اجتمع الأمير بسريته وقال لهم: إن النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم أمرني عليكم وأمركم أن تسمعوا لي وتطيعوا. قالوا: نعم نسمع لك ونطيع. قال: اجمعوا لي حطبا. فجمعوا أعوادا من الحطب. قال: اشعلوا لي نارا. فأشعلوا نارا وأضرموها. فقال لهم: أمركم أن تدخلوا هذه النار. فقالوا جميعا: ما آمنا بالنبي إلا فرارا من النار، فكيف ندخلها؟ لا نسمع ولا نطيع. فلما عادوا إلى رسول الله وأخبروه بالقصة قال النبي محمد: والذي نفسي بيده، لو دخلتموها لما خرجتم منها أبدا، إنما الطاعة في المعروف. يبقى النبي قيد هنا الطاعة بالمعروف فقط، أما في المعصية فلا. وحديث آخر قال عليه الصلاة وأزكى التسليم: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة، أو كما قال النبي. طيب الآن الحاكم هذا المسلم جائر ظالم فاسق، كيفية التعامل معه وفق منهج الحق؟ التعامل معه يكون في المعروف نسمع ونطيع، في المعصية ننكر بقلوبنا ونحاول نصحه بيننا وبينه، لأن النصيحة لولاة الأمر من أهل الجور لا تكون إلا سرا، لا يجوز أبدا في الملأ، لأن النصيحة في الملأ بذكر أسمائهم ومعايبهم ومساوئهم تهييج للعامة عليهم ونشر للفوضى، ودي بعيدة عن منهج الإسلام. فإن استطعت أن تذهب إليهم انصح لهم، انصح لهم واتق الله في نصيحتك، فإن قتلت فأنت شهيد، فأنت شهيد. وهذا مفهوم حديث النبي: كلمة حق عند سلطان جائر. عند العندية بمعنى في مكانه، في حرمه، بينك وبينه، لا يجوز على الملأ، يعني لا يجوز على المنابر ولا في دروس العلم ولا حتى في المجالس الخاصة، بل المنهج أن تدعو لهم على المنبر بالصلاح، لأن صلاحهم هداية للرعية وتمكين للأمة. قال الفضيل بن عياض: لو كانت لي دعوة مستجابة لجعلتها في الحاكم. يبقى ندعو لهم على المنابر بصلاح الحال بالهداية بالاستقامة على المنهج، ولا نقر جورهم ولا نقر ظلمهم ولا نقر فسقهم، بل ننكر بقلوبنا. فإن استطعنا الوصول إليهم كما ذكرت ننصح، فإن عجزنا نطبق حديث النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم الذي جاء في الصحيح: ستلقون من بعد أثرة، ومعنى أثرة يعني استئثار بخيرات الدنيا بأموالها بقصورها بكل ما يعن لك، وأمورا تنكرونها، ده في الدين بقى فسق وفجور ومعاصي إلى آخره، أي سترون هذا من أمرائكم ومن حكامكم، يبقى فسق دنيا وفسق أخرى. طيب قالوا: ماذا تأمرنا يا رسول الله؟ في رواية: أن نبذهم بالسيف. قال: لا، ما أقاموا الصلاة فيكم، ولله الحمد الصلاة مقامة في بلاد الإسلام. طيب وفي رواية: فماذا تأمرنا يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة وأزكى التسليم: اصبروا حتى تلقوني على الحوض، اصبروا حتى تلقوني على الحوض. وفي رواية: أدوا الذي عليكم واسألوا الله الذي لكم، أو كما قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. فلا يجوز البت الخروج عليهم لا بالاعتقاد ولا بالقول ولا بالفعل، بل ندعو لهم بصلاح الحال ونصبر، وفي نفس الوقت لا نقر الظلم ولا الجور. وهذا كله لا يمنع النصيحة العامة دون تعيين، بمعنى في بلد من البلاد أقرت الخمر وأبيحت مثلا بقوانين، واجب العلماء أن يبينوا حكم الخمر وحكم دخولها بلاد الإسلام دون تعيين لولي الأمر أو من كان سببا في هذا من ولاة الأمور. فالخمر حرام بقول الله تعالى، يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. بينا الحكمه ونحذر من تعاطي الخمر أو فتح أماكن للخمور وهكذا. نسأل عن الرقص والمجون والطرف، دي نصيحة عامة، هذا لا يجوز وهذا يحرم وهناك ضوابط في الإسلام وهذا لا يقر وهكذا، دي اسمها النصيحة العامة دون همز أو لمز أو إثارة أو تهييج للناس. وندعو لولي الأمر بصلاح الحال وبالهداية. وكما قال الإمام أحمد اصبر، وكما قال غيره حاكم غشوم خير من فتنة تدوم، ودي قضية مفروغ منها. النوع الثالث من الحكام الحاكم الكافر، سواء كان الكفر أصليا أو عارضا. يعني إيه الكفر الأصلي؟ دولة غير مسلمة تحتل بلاد المسلمين ويحكم بلاد المسلمين حاكم كافر، ده الكافر الأصلي. الكافر العارض إن هو مسلم فعل فعل الكفر المخرج من الملة أو قال قول الكفر المخرج من الملة وأقيمت عليه الحجة من الراسخين في العلم وأثباتوا كفره كفرا مخرجا من الملة، فأصبح ده اسمه الكفر العارض، كان مسلما فكفر. هذا النوع من الحكام يجب الخروج عليه بضوابط الشرع، منها القدرة حتى لا تكون فتنة، ما تخرجش عار الصدر وتسفك دماء المسلمين ولن تحقق إزالة الحاكم هذا الكافر، فلابد يكون عندك قدرة على الإزالة حتى لا تحدث فتنة. ثانيا إضافة للقدرة يكون عندك البديل الشرعي اللي يحكم الناس بالإسلام، اللي يحكم الناس بالإسلام، فإن توفرت تلك الشروط يجب الخروج بدليل حديث النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. كفرا بواحا، قال العلماء تروا، الرؤية هنا تنقسم إلى قسمين، رؤية علمية وهي رؤية القلب، لابد يكون عندك علم أن القول كفر وأن الفعل كفر وتقيم الحجة وتبين المحجة وتزيل الشبهة خلاص كده. وفي الرؤية البصرية شفت فعل الكفر الصراحة، فإن كان يبقى عندنا القدرة وعندنا البديل الشرعي، فإن تحقق فلا بأس ولا حرج. وهذا ملخص للتعامل مع ولاة الأمر، فإن كنت مصيبا فمن الله وحده، وإن كان هناك من خلل أو خطأ فمني ومن الشيطان، والله ورسوله بريئان. أما عن الخوارج كلاب أهل النار، فهم كل من يأمر بالخروج على ولاة الأمر من المسلمين حتى وإن جاروا بالسيف، ويهيجون الناس بفعل الثورات والمظاهرات و و و وطبعا تحدث الفتن ويزداد الشر، وده اللي عايشاه الأمة الآن، نسأل الله السلامة والعافية. فكل ما خالف منهاج أهل السنة في الأصول فهو من الخوارج، فمن أصولهم التكفير بالذنب، كل من ارتكب معصية فهو كافر عندهم ومخلد في النار. ومن أصولهم الباطلة الخروج على ولاة الأمر بالسيف، وقس على ذلك الكثير، نسأل الله السلامة منهم ومن شرورهم، آمين. شيخنا الحبيب أبو سلمى محمد ابن حسان حفظك الله ورفع الله قدرك ونفع الله بك وثبتك، صلى الله عز وجل أن يشرح صدرك وأن ييسر أمرك وأن يحفظ لك أهلك وولدك، اللهم أمين. يقول الشيخ حفظه الله: ما شاء الله تبارك الله، زادكم الله نورا وخشية، آمين، ولك بمثل شيخنا وقرب من الله شيخنا، اللهم أمين. نفع الله بكم العبادة والبلاد ورزقكم صحبة النبي، اللهم أمن لك بمثل حبيب الله يرضى عنك. شيخنا أبو سلمى يقول: يا شيخ، ما نصيحتك لنا كمحفظي قرآن؟ مثلك ينصح لي يا شيخنا. طبعا الشيخ أبو سلمى من أهل القرآن، أحسبه من العاملين ولا أزكيه على الله، ولكن إذا طلبت النصيحة فلا بد منها. فبيسأل الشيخ حفظه الله: ما نصيحتك لنا كمحفظي قرآن؟ أنصح لنفسي وإياك بتقوى الله عز وجل، فإنه من اتقاه وقاه، كما أنصح لك حبيبي الغالي وأنت منهم ولا أزكيك على الله بالعمل بالقرآن، لأنه من الغبن ومن الخسران أن يحفظ المرء حروف القرآن في صدره ويتقن قراءتها ويرتل القرآن ترتيلا ثم لا يكون من أهل القرآن، هذا غبن وخسران. فأهل القرآن حقا هم العاملون بالقرآن، كما قال ابن القيم رحمه الله، بيّن أن أهل القرآن الذين هم أهل الله وخصته هم العاملون بالقرآن وليسوا العالمون به دون عمل. فقد يكون المرء لا يجد، لا يوجد في صدره إلا سورة الفاتحة، ولكنه من أهل القرآن، من أهل الله وخصته، لأنه عامل بما عنده من القرآن. فأوصي نفسي وإياك بالعمل، العمل بالقرآن. أوصيك كمحفظ للقرآن أن محفظ القرآن وصاحب العلم لا جنسية له، فهو للأمة بأسرها. فلا تميز بين طالب من بلدتك وآخر من بلدة أخرى، ودي قضية مهمة أوي، لأننا تأتينا بعض الشكاوى من بعض العاملين في هذا الحقل، إنه يهتم مثلا هو مصري يهتم بالطالبات المصريات والطلبة المصريين ويهمل بعض الجنسيات الأخرى، هذا خلل جسيم في المنهج. فقد جلس تحت يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بلال الحبشي، كما جلس سلمان الفارسي، كما جلس العرب بأبي هو وأمي وروحي صلى الله عليه وسلم، وما منع أحد من الخير، بل كانت دعوته عامة. أوصيك أيضا في مجالس القرآن أن تهتم بتربية الطالب على العمل بالقرآن، يأخذ منك العلم والعمل معه، كما كان منهاج النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، تنزل الآيات فيقول الصحابة فنأخذ منها العلم والعمل معا. فلازم نعلم الطالب اللي بيحصل القرآن أن يحصل القرآن علما وعملا وتدبرا. كما أوصيك أخي لا تغفل عن الدعاء لوالديك، ولا تغفل من الدعاء لأصحاب الفضل عليك ممن علموك صغيرا وتعهدوك في القرآن، فلا تنسى فضلهم ولا تنكر جميلهم، بل كن داعيا لهم، حافظا لأقدارهم ومنازلهم. رضي الله عن الإمام أحمد يقول: منذ عرفت الشافعي ما سجدت لله سجدة إلا ودعوت الله له، اعترافا بجميل المعلم وفضل المعلم. فهذه وصيتي لنفسي ولك، نفع الله بك ويسر الله لك. أختنا رندا فارس مرحبا تقول: جزاك الله عنا خيرا، خير الجزاء شيخ، اللهم أمين ولكم بمثل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات. فقال أبو ذر: خابوا وخسروا يا رسول الله، من هم؟ قال: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. ممكن شرح الحديث؟ نعم، ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، هذه مفهومة. فهؤلاء الثلاثة لا منزلة لهم ولا قدر ولا وزن، بل هم مهانون، يحرمون من الحديث مع رب العزة، يحرمون من التزكية بقبول أعمالهم، يحرمون من النعيم ولهم العذاب الأليم. من هم يا ترى؟ المسبل. المسبل هو كل من زاد ثوبه تحت كعبيه وجرجره خيلاء وكبراء، لأن هذا الباب كما أذكر كثيرا فيه أحاديث مطلقة وأحاديث مقيدة، أما المطلق من مطلق هذا الحديث. قال: المسبل بإطلاق كل مسبل بقى، وفي حديث آخر: من جر كل ما زاد على الكعبين فهو في النار مطلق. فده مطلق، في أحاديث مقيدة لهذا المطلق.
قال عليه الصلاة وأزكى التسليم: من جر ثوبه خيلاء فقيده بالخيلاء. والخيلاء عمل من أعمال الجوارح وثمر من ثمار كبر القلب، لأن الكبر محله القلب، فإذا ظهر على الجارحة يسمى خيلاء. فالتحريم القاطع والعذاب المتوعد به لمن فعل هذا خيلاء، إن كان عادة العرب يفرقون بين السيد والعبد عن طريق الملابس، فالعبد يلبس إلى منتصف الساق، أما السيد يلبس ما يجرجر خلفه بأمطار عشان يعرف أنه سيد، فكان خيلاء والعياذ بالله. فمن فعل هذا بهذا القيد دخل في التحريم وفي هذا العذاب المتوعد به. أما لم يفعله كبرا ولا خيلاء فلا يدخل في هذا، لكن نحذره من التشبه بالمتكبرين اللي عندهم خيلاء فيحاول يخليه إلى الكعبين. ده المسبل المنان الذي يتصدق الصدقة ويمن بها على من تصدق، يعني يبدأ يؤذي المتصدق عليه، ده أنا بديلك، ده أنا بعمل لك، ده أنا بسوي لك، زي الأب في البيت أو الزوج. نفقة الزوجة واجبة وهي صدقة من الصدقات إن أحسنت، يقول لها أنا اللي بأكلك، ما هو ده المن، وأنا اللي بشربك، ما هو ده المن، تحبط الصدقة ولا تقبل. أنا اللي بعمل لكم، أنا اللي بسوي لكم، لا، الفضل والمنة لله وحده. والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، التاجر الذي يقسم كاذبا ليوهم الناس بغلاء سعر السلعة، يعني مثلا هي السلعة أصلا سعرها 5، يقول والله ده أنا جايبها 10 عشان الناس تبدأ تشتطب ب8، فده بينفي، يعني بيبيع السلعة بالكذب والعياذ بالله. فهذا من ضمن السلاسة، والله أعلم. أختنا رندا أيضا تقول: لو سمحت شيخي، كثيرا ما نسمع مسلمين يحلفون بالكنيسة، ما حكم من يفعل هذا؟ هذا من الشرك، سواء بالكنيسة أو بالطريق أو بالنعمة زي الخبزة أو بكذا، هذا من الشرك، أو بالنبي، هذا من الشرك، لأن النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم قال: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وفي رواية عند أحمد: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، أو كما أخبر النبي. الأخت حنان هشام مرحبا تقول: بالله عليك يا شيخنا بالدعاء لأخي خالد بفك كربه بالشفاء، وإن ربنا يجمعه بابنته. أسأل الله عز وجل لأخينا خالد أن يفرج الله كربه، وأن يجمع بابنته شمله، وأن يقضي حاجته، وأن ييسر أمره وسائر المسلمين، آمين. أخونا عبد الحق بيقول: كنت أشتغل مع تاجر، كنت نهز ليه النقود، ولكن تخلطوا ليا النقود مع الدوالي مع دياله، ماذا أفعل؟ كيف تخلطوا النقود؟ يعني دخلوا في فلوسك أنت كمان؟ خلاص التاجر معروف، فلوسه معروفة، دي سلع عليها قيمة معينة، خلاص كده تقول للتاجر ان الفلوس اختلطت بفلوسي، فالله يكرمك شوف تمن السلعة بتاعك كامل اللي انا راح اجيبه وتديله حقه. فدي قضية مفهومة، يعني التاجر بيبعتك تشتري او تبيع والسلعة عليها تمن معين، شوف كم سلعة بعتها وخرج المال ورجعه لصاحبه. اخونا محمد فاروق مرحبا حبيبي بيقول: لا لسه اختنا، ده لسه في أسئلة، أنا آسف، في أسئلة فوق. شيخنا الشيخ سعيد بن هك والله يبارك فيك بيقول: والله العظيم وكأني حاضر أرى هذه الحرب بوصفك الدقيق، رفع الله قدرك ورضي الله عنك. كأن الشيخ بيوصف معركة مؤتة التي شرحناها في درس السيرة، بارك الله فيك شيخنا الحبيب الله يرضى عليك. أختنا حنان هشام مرحبا تقول: والله يا شيخنا قرأت الحك المختوم مرتين لكني أستمتع بالتفسير من حضرتك، الله يرفع قدرك وينفع بيك ويبارك فيك، ونسأل الله القبول، اللهم أمين. أخونا محمد فاروق بيقول: السلام عليكم يا شيخنا، نفعان الله بك، أمين، وعليكم السلام وبركاته. بيقول السؤال، يقول: إذا أحد من الإخوة لنفترض جلب معه أحد من الأطفال ولا نحدد بعض، وبين بين أنا أن هذا لطفل لا يهدأ ويجرح طول وقت الصلاة بأصوات عالية، والمصلين من الصوت هذا لا يخشعون في الصلاة، وتمت الصلاة كاملة ولكن لم نشعر بالخشوع، هل نعيد الصلاة
وهل يجب على الإمام أن يقطع الصلاة من أجل الصوت ليحقق الخشوع؟ الإجابة لا، الصلاة صحيحة وليس على الإمام أن يقطع صلاته. ونحاول نرفق بالطفل ونحاول نعلمه بعض أداب المسجد ونصبر عليه حتى يتربى في المسجد، لأن هذا هدي النبي، كان يحمل أمامة في الصلاة، كان الحسن يصعد على ظهره وساجد، كان يقول أدخل إلى الصلاة وأنوي التطويل فأسمع بكاء الصبي فأتجوز رحمة بأمه عليه الصلاة وأزكى التسليم. أما ما ورد جنبوا مجانينكم وأطفالكم المساجد، هذا لا يثبت ولا يصح ولا تقوم به حجة، فيتربى أولادنا في المسجد مع الحرص على تربيتهم وتعليمهم أداب المسجد. ويا حبذا في كل مسجد أخ يتولى هذا الباب، يجمع الأطفال يعلمهم بعض الأداب ويحرص على ذلك، نجيب لهم بعض الهدايا التشجيعية، بعض الحلوى، بعقب كل صلاة نديهم حلوى عشان يهتموا ويحرصوا على نظافة المسجد وجمال المسجد إلى آخره. أخونا جمال محمد مرحبا، يقول سلام عليكم شيخ سيد وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بيقول هل يجوز قبل قراءة الدعاء وبعده الدعاء في جلسة تعليمية للقراءة وحين الوصول للنهاية يقومون بإعادة الصور القصيرة وتكرار لا إله إلا الله؟ يعني في بداية الجلسة بيدعو، وهيكاد تكون جلسة تعليمية للقرآن، وبعد كده بيدعو في نهاية المجلس، هذا كله يجوز، لا حرج في ذلك. وبعدين بيكرروا الصور القصيرة، هذا حفظ لا حرج، تثبيت للحفظ، وتكرار التوحيد لا بأس ولا حرج مع التسبيح، لكن ما يكونش جماعة ولا يعتادونه. أخونا محمد شحات الراشد، شيخنا وحبيبنا وحشتنا يا محمد، الله ييسر أمرك ويفرج كربك ويقضي حاجتك، سلامنا للأهل والولد جزاكم الله خير. بيقول الشيخ محمد جزاك الله خيرا شيخنا الحبيب وسدد على طريق الحق خطاك، آمين لك بمثل. عرض وشرح طيب لمسألة التوسل، سمعت والدتي ودعونا لك فلا تحرمني من دعواتك بظهر غيب. أبشر أبشر بخير، حفظ الله لك الوالدة، حفظ لك الزوجة، حفظ لك الولد، وحفظ لك الإخوة والأخوات، وبارك فيك وأصح بدنك ونفع بك ويسر الله لك، وسوف أدعو لك بظهر الغيب، وأنت كذلك لا تنساني من صالح دعائك. أخونا جمال يقول إذا كان ذلك من البدع هل يجوز الصلاة خلف من يقوم بذلك؟ البدعة تنقسم إلى قسمين، إما بدعة كفرية وإما بدعة ليست كفرية دون الكفر. فإن كانت البدعة دون الكفر فالصلاة خلفه جائزة ولا حرج مع الكراهة، أما البدعة الكفرية كالاعتقاد الباطل هذا الذي تبطل خلفه الصلاة، والله أعلى وأعلم. أستاذنا الحبيب الأستاذ أحمد ربيع وحشتنا، ربنا يرضى عنك ويبارك فيك، بيقول السلام عليكم ورحمة الله شيخان الحبيب، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سؤال إذا كان بين العبد وربه باب مثل الذكر أو الصدقة أو غيرها من الأعمال، فهل هناك دلائل لقبول هذا العمل؟ وبارك الله فيكم ونفع بكم شيخنا، آمين. ما دام العمل توفرت فيه شروط القبول وهي الإخلاص لله عز وجل، الثاني المتابعة لهدي النبي، فأبشر بالقبول، لأن شروط قبول الأعمال كما ذكرت، والله تعالى بيّن هذا في كتابه الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فالعمل الحسن وما توفرت فيه الشروط المذكورة، إخلاص مع المتابعة. وفي ختمة سورة الكهف، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، والعمل الصالح كما قال الفضيل بن عياض وما كان صحيحا صوابا، قال معنى صحيح أي تبتغي به وجه الله، معنى صواب أي على السنة، فإن توفرت الشروط فقد قبل الله عملك وأبشر بخير. أخونا حما بيقول الله يبارك بعمرك، أمين يا رب، الحمد لله بارك الله فيك، تبرعت بالمبلغ للمتضررين والمحتاجين خارج ألمانيا، يقول ذلك نعم، يقول أيضا أليس كذلك؟ نعم نعم، ونسأل الله عز وجل أن يبارك فيك، جزاكم الله خير. هل توجد أسئلة أخرى يا شيخ محمد أم انتهت الأسئلة؟ لعل الأسئلة الآن قد انتهت فنكتفي بهذا القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.